بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الآثار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب القراءة والعرض على المحدث، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو عبد الله بن يوسف التنيسي، قال: حدثنا الليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهري، ليس الفهري، الفهمي. قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور. الليث بن سعد ابن عبد الرحمن المصري الفهمي. قال عن سعيد: هو المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري. ما اسم أبي سعيد؟ كيسان. عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، في طبقته شريك آخر ضعيف. من هو يا أبا أحمد؟ شريك القاضي. ما سبب سوء حفظه؟ تولي القضاء. قال الحافظ رحمه الله: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط، صدوق القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. من الثامنة، إذن أنزل من شريك بن أبي نمر. شريك بن أبي نمر من الخامسة، لقي الصحابة، وأما شريك القاضي فلم يلقى أحدا من الصحابة. شريك بن أبي نمر لقي بعض الصحابة. أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس وشريك ابن عبد الله ابن أبي نمر أخذوا عليه بعض الألفاظ التي انتقدت عليه في حديث الإسراء والمعراج. شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أخطأ فيها شريك، أنه سمع أنس بن مالك يقول والذين هم من الخامسة لم يتيسر لهم سماع إلا من الواحد بعد الواحد من الصحابة، يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل ما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث قال الحافظ فائدة من حيث الإسناد، قال الحافظ رحمه الله في رواية الإسماعيلي من طريق يونس ابن محمد عن الليث قال حدثني سعيد، وكذا لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث، وفي هذا دليل على أن رواية النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن إبراهيم بن سعد عن الليث قال حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد أو يحمل على أن الليث سمعه من سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به. هذه الفائدة هي ما معنى المزيد في متصل الأسانيد؟ المزيد في متصل الأسانيد معناه أن يرد حديث متصل بين رواته مصرح فيه بالتحديث فيما بينهم، فتأتي طريق تصل إلى أحد الرواة يقول حدثني فلان أو عن فلان وليس مذكورا في السند المتصل الأول، مثال ذلك هذا الحديث يرويه عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن شريك عبد الله بن يوسف الليث سعيد شريك. جاءت رواية الليث قال حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد. أدخل هذه الرواية الأخرى أدخلت بين الليث بن سعد وبين سعيد المقبري أدخلت من؟ ابن عجلان وغيره. إذا كان من روى هذه الطريق ليس في قوة من روى الطريق الموصولة فيقولون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. معناه إسناد متصل، وهذه الطريق طريق فيها راو زائد مزيد في متصل الأسانيد. وفي كلام الحافظ ما يدل على أن هذه الزيادة وهم وغلط، وأن الصحيح بدونها، ولذلك قالوا المزيد في متصل الأسانيد، أي الإسناد متصل ما يحتاج إلى زيادة، هذه الزيادة وهم. هذا مذهب الجمهور أنه لا يسمى مزيدا في متصل الأسانيد إلا إذا كانت الرواية الزائدة وهما وهما غلطا. أما إذا كانت الرواية بالنقص صحيحة والرواية بالزيادة صحيحة فيقال فيه مروي على الوجهين، مروي على الوجهين، سمعه بالزيادة ثم لقي شيخ شيخه فسمع منه مباشرة فصار تارة يرويه بالسماع الذي فيه الزيادة وتارة يرويه بالسماع الأخير. وضحت؟ إذن ما الفرق بين المزيد في متصل الأسانيد وبين ما روي بالوجهين؟ الفرق أن الرواية في المزيد في متصل الأسانيد أن الرواية الزائدة وهم، وأن الرواية الثابتة هي الرواية المتصلة قليلة الرجال، وأن الزائدة وهم. وما معنى روي بالوجهين؟ معناها أن الرواية الزائدة صحيحة وأن الرواية الناقصة صحيحة. كيف هذا؟ يكون الليث بن سعد رواه عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس، ثم إن الليث لقي سعيدا المقبري فحدثه سعيد بمثل ما حدثه محمد بن عجلان عن سعيد، فاختصر رجلا واحدا على في السند فيكون مرويا على الوجهين. تأملوا قول الحافظ، لأن هذه العبارات أو هذه المواطن الدقيقة في الأسانيد قد لا تجدها في موضع آخر من غير المتخصص. ابن حجر متخصص في علم الحديث ومتخصص في الفقه ومتخصص في فنون شتى. قال وفي هذا دليل لما قال في رواية الإسماعيلي من طريق يونس ابن محمد عن الليث قال حدثني سعيد. إذن رواية الليث عن سعيد متصلة أم منقطعة؟ متصلة، قال حدثني سعيد متصلة. وكذلك ابن منده من طريق ابن وهب عن الليث قال وفي هذا دليل على أن الرواية على أن رواية النسائي من طريق يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد وهو الزهري عن الليث قال حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد. زاد من؟ زاد محمد بن عجلان وغيره عن سعيد أنها موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد. قوله موهومة أي زيادة وهم، معدودة من المزيد في متصل الأسانيد أي الإسناد متصل لا يحتاج إلى زيادة، وزيادة وهم. أو يحمل على أن الليث، هذا الوجه الثاني، أو يحمل على أن الليث سمعه من سعيد بواسطة أي بواسطة محمد ابن عجلان ثم لقيه فحدثه به. هذا يقال فيه مزيد في متصل الأسانيد، أو يقال فيه روي على الوجهين، روي على الوجهين، واضح. قال وفيه اختلاف آخر أخرجه النسائي والبغوي من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر، وذكره ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما عن سعيد عن أبي هريرة. قال ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عن عند البخاري، لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان. ذكروه عن سعيد عن أبي هريرة. من الذي سلك طريق الجادة؟ من قال عن سعيد عن أبي هريرة، أو من قال عن سعيد عن شريك عن أنس؟ من الذي سلك طريق الجادة؟ زكريا الذي قال عن سعيد عن أبي هريرة. روايته مقدمة أم رواية من سلك غير الجادة؟ أحسنت، رواية من سلك غير الجادة مقدمة. ما معنى الجادة؟ طريق المألوفة. سعيد عن أبي هريرة طريق مألوفة، كثير من الأحاديث عن سعيد عن أبي هريرة، عن سعيد عن أبي هريرة، عن سعيد عن أبي هريرة. فيحتمل أن يكون هذا الراوي وصل إلى سعيد فظنه عن أبي هريرة فمشى على الطريق المألوفة عن أبي هريرة، لكن من رواها عن سعيد عن شريك عن أنس طريق غير مألوفة، دل على زيادة ضبطه، لأنه لو كان واهما لوهم وسلك الطريق المألوفة، لكن لما سلك طريقا غير مألوفة دل على ضبطه لهذا الإسناد. قال الحافظ ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري، لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان، لكن تترجح رواية الليث بأن المقبري عن أبي هريرة جادة مألوفة. ما معنى جادة؟ أي طريق. الجادة ما هي الجادة؟ طريق. جادة مألوفة فلا يعدل عنها إلى غيرها، فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثبتا. ومن ثم قال ابن أبي حاتم عن أبيه رواية الضحاك وهم، وقال الدارقطني في العلل رواية رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة ووهم فيه، والقول قول الليث. أما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه، بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وقد أشار إليها المصنف عقب هذه الطريق. وما فر منه مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله، ورجح الدارقطني رواية حماد. مسلم فر من هذا الاختلاف فرواه، وروى هذا الحديث من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، كالذي يقول ما أريد أترك رواية سعيد عن أبيه أو سعيد نعم سعيد عن أبي هريرة أو سعيد عن شريك عن أنس، أتركها لوجود الاختلاف فيها، أنتقل إلى طريق أخرى وهي طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. فر من الاختلاف الواقع في طريق شريك، قال الحافظ وقع فيما فر منه، فإن رواية سليمان بن المغيرة عن حماد عن أنس متصلة، روى هذا الحديث حماد بن سلمة سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، روى هذا الحديث حماد بن سلمة وهو أثبت من روى عن ثابت، عن ثابت البناني عن أنا ماذا فأرسله عن ثابت فأرسله، رواه عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طيب، نرجع إلى الحديث. كان الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه يكثر من الكلام على الرواة والأحاديث وعلى الفوائد الإسنادية وما يتعلق بذلك من باب السماعات وباب الاختلاط واختلاف الطرق، فيقال له في ذلك فيقول: شرح الحديث قد تقف عليه في أي كتاب، أما فوائد المصطلح والرجال والفوائد العزيزة الثمينة قد لا تجدها إلا بمشقة. قال رحمه الله تعالى: قال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقبل هذا يدلك على أن البخاري رحمه الله راسخ القدم في علم الحديث والعلل والرجال، ولهذا تابعه الآئمة لما روى طريق شريك الليث عن سعيد عن شريك عن أنس. قال ابن أبي حاتم: رواية الضحاك وهم. قال الدارقطني: القول قول الليث، مع أن الذي خالف الليث عبيد الله ابن عمر وهو ثقة ثبت، أما أخوه عبد الله فهو ضعيف، والضحاك بن عثمان ثقة، لكن الليث أثبت. قال أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال. هذه الجملة فيها فوائد. فائدة الأولى أن هذا يدل على تعلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمسجد، أين هم جلوس في المسجد، كم هي الأحاديث التي تكون بنحو هذا، فكان المسجد هو الملتقى المحبب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلتقون في المسجد لأنهم يصلون فيه 5 صلوات، وكل صلاة يصلونها خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يؤمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وينصرف من صلاته ويقعد يذكر الله، وربما جلسوا حوله واستفادوا منه. المسجد رسالته كما يعبرون رسالة المسجد رسالة عظيمة للفرد والمجتمع، منه ينطلق الخير، منه ينطلق العلم، منه ينطلق الذكر، منه ينطلق كل خير. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثير من السرايا تنطلق من المسجد، يؤمر عليهم فلانا ويرسله من المسجد. قوله بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل نكرة، رجل نكرة لا يعرفونه، وإذا لم تعرف شخصا فتأتي معه بلفظ يكون نكرة لأنك لا تعرفه، على جمل، والجمل هو فحل النوق معروف، فأناخه، أناخه أي جعله يبرك في المسجد، ثم عقله أي ربطه، ربطه لئلا ينفر ويقوم ويذهب. وفي هذا العمل بالسبب، عقله عقله أي ربطه، فالذي معه جمل هو داخل المسجد عقله داخل المسجد، فإذا كان خارج المسجد أولى بأن يعقل. وهذه الأيام جمال الناس السيارات والدراجات النارية ونحو ذلك، فإذا جئت إلى المسجد فعقلها، عقلها وتوكل. لأن تشتري قفلا وسلسلة بـ20,000 فيكون سببا في حفظ مركبك، أو بـ100,000 كانت سيارة فيكون سببا في حفظ مركبتك، خير لك من أن تترك الحبل على الغارب كما يقال، ثم تبتلى برجل لا يخاف الله ولا يعرف معرة الظلم، أو لا يدرك معرة الظلم وأنه ظلمات يوم القيامة، وأن ما سرقه من أموال المسلمين يأتي محملا عليه يوم القيامة. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة عليه وهو حامل بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاه تيعر، أو نعلان، نعلين يصفقان، فيقول يا محمد، فأقول قد أبلغتك. هذا في الغلول، يغله من الغنائم ويخفيه، كيف بالسرقة الظاهرة. يأتي يوم القيامة من سرق الجمل، يأتي وهو متحمل بالجمل، جمل، ناقة، بقرة، يحملها يوم القيامة، ولها الجمل له رغاء، والرغاء صوت الإبل، والبقرة لها خوار، والخوار صوت البقر والعجول، شاة تيعر تصيح بصوت الغنم، أو نعلان يصفقان سرق عليه. الذين يسرقون النعال من المساجد هم هذه ميداليات يوم القيامة، محملين نعال الناس، كل نعل تصفق من شق، ما ينتبهون، هذا سرق نعل فلان ونعل فلان. كيف إذا سرق شواله كل يوم في مسجد يفتري على عباد الله؟ الذي يسرق شيئا دراجة نارية سيارة يأتي يوم القيامة وهي على ظهره. يقول قائل ما يستطيع الذي الله عز وجل يجعله يحمل الجمل على ظهره مع أنه في الدنيا لا يستطيع، من يستطيع يتحمل جمل على ظهره؟ لكن يوم القيامة أمر آخر، لأجل الخزي يكون مخزيا يوم القيامة بعمله الذي فعله. لو كان السارق يعقل هذا ويخاف ما أقدم على شيء، لكن سكرة الدنيا والشيطان والهوى والغفلة تجعله يرتكب هذا الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال ثم عقله أي ربطه. وفي هذا الحديث أن ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، في هذا الحديث إشارة إلى ذلك. لماذا؟ لأن الجمل إذا دخل الرجل به هل يقول له انتبه احنا ندخل مسجد؟ لا، جمل بهيمة عجماء لا تعلم شيئا، ربما ألقت الروث في المسجد أو نحو ذلك، دليل على أن ما يؤكل لحمه فروثه وبوله ليس بنجس. وهناك ما هو أصرح من هذا، وهو حديث أنس في قصة العرنيين الذين قدموا المدينة فتغير عليهم الجو، اجتووا المدينة أصابتهم الجوى والحمى بسبب اختلاف الجو، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود أي بالإبل إلى أطراف المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، يشربون من ألبان الإبل ويخلطون عليه شيئا من البول بين اللبن شفاء دواء، هذا فيه دليل على طهارة، على أن بول الإبل ليس بنجس. نعم مستقذر، بول الروث مستقذر، لكن من حيث النجاسة، النجاسة ليس بنجس. ومما استدل أهل العلم على ذلك أن الأولين كانوا يخرجون حب السنبل بالثيران يجعلونها تدوس على الحب بعد أن يصرموا سنبل الذرة أو الشعير أو البر يبسونه ثم يجعلونه في مكان ما يسميه الناس بهذه الآلة اللباجة التي تلبج تخرج الحب، كانوا يأتون بالثيران ويجعلونهم يدورون على تلك السنبل لإخراج حبها. وأدلة أخرى، قال ثم قال لهم أيكم محمد أي من منكم محمد؟ قال والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم معناه متكئ بينهم لا يعرف، وهذا ربما كان في بعض الأوقات أو كان في قبل أن يميز النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطى صدر المجلس ويجلس في مكان مرتفع كما دلت عليه الأدلة الأخرى. قال والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم أي بينهم، يقال بين ظهرانيهم أي بينهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، وفيه أن الاتكاء بين الناس بين الجماعة وبين الإخوة تكون في مجلس في مجمع في مكان وتتكئ على أحد جانبيك أو على ظهرك، ليس ذلك بمعيب، قال هذا الرجل الأبيض المتكئ. وقولهم الأبيض كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض، أبيض البشرة، بشرة وجهه، وأبيض تستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى رحمة للأرامل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى رحمة للأرامل، قاله أبو طالب في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ أسمة للأرامل. طيب، فقال له الرجل، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أسفاره وخروجه في الغزو كانت تصيبه في بسبب ضربات الشمس والسفر الطويل والريح، ربما مال لونه إلى شيء من الخضرة أو لون آخر بسبب عوامل السفر. قال فقال له الرجل ابن عبد المطلب، أي يا ابن عبد المطلب، على حذف حرف النداء، وهذا كثير في لغة العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. قوله ابن عبد المطلب دليل على أنه لم يسلم بعد، لو كان قد أسلم لقال يا رسول الله، لكنه قال ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. يقول سأسألك بعدة أسئلة وسأشدد عليك فيها فلا تجد في نفسك، خلي نفسك يعني لا تجد في نفسك، لا تضق من أسئلتي. فقال سل ما بدا لك، سل ما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك. والمشركون كانوا مقرين بأن الرب هو الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، كانوا مقرين بذلك. من ربكم؟ يقولون الله. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، لكنهم كانوا يشركون في عبادة الله، يعبدون الأصنام، يصرفون العبادة لها، فصاروا مشركين بذلك. قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، إلى الناس كلهم من عرب وعجم، من أهل الجزيرة ومن من حولها من مشارق الأرض ومغاربها، إلى الناس كلهم. قال اللهم نعم. إذن عرف بهذا أن هذا السائل هو أحد من بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول أقيمت علي الحجة، هذا رسول أرسله الله إلى الناس كلهم وأنا واحد من هؤلاء الناس. هذا السؤال الأول. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال اللهم نعم، هذا الركن الأول أو الركن الثاني بعد الشهادتين، هو إقام الصلاة، الصلوات الخمس. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، والإشارة في قوله هذا الشهر إلى شهر ماذا؟ إلى شهر رمضان. فقوله هذا الشهر يحتمل شيئين، أن يكون الكلام الذي أن يكون هذا الكلام من هذا الرجل كان في شهر رمضان، ويحتمل أن الإشارة إلى الشهر المتعارف عليه أن نصوم هذا الشهر فهو مستحضر في الذهن، فكأنه قال هذا الشهر المعروف الذي هو شهر رمضان، هذا احتمال آخر وقد يكون أولى. قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا، وهذا الركن الثالث أو الركن الرابع وهو الزكاة، فنقسمها على فقرائنا، وهذا فيه دليل على أن صيام رمضان واجب وهو المفروض على العباد، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأن الزكاة، فقوله أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، هذا فيه دليل هذه الزكاة، زكاة المواشي، زكاة الحبوب، زكاة الثمار، زكاة الذهب والفضة، يأخذها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم، فقوله هذه الصدقة يقصد الزكاة، وقوله من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فيه دليل على أن الصدقة تخرج ثم تدفع للفقير. بعض الناس يكون عنده زكاة مال، عنده مال حسب زكاته إذا هي 500,000، طيب يقول فلان أسأله دين لي عنده 100,000، إذن أخصمها من الزكاة، بقيت عليه 400,000، وفلان لي عليه دين ب200,000 أخصمها من الزكاة، وفلان فقير 50,000 أخصمها من الزكاة. فإذا قيل له أين زكاة مالك؟ قال قد خصمتها على أناس لي عندهم ديون. يقال هذا لا يصلح أن تحذف الزكاة وتخصمها من أناس عليهم لك ديون، ما يصلح، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذه 500 وزعها على الفقراء ممن تسألهم أموالا وممن لا تسألهم، ثم الفقير إن كان مستغنيا عنها سيقول لك الدين الذي علي هذا منه أو هذا سداده، وإذا كان محتاجا إليها لشيء أهم كأن يكون ما عنده ما يأكل، أو اقترب العيد وما عنده ما يلبس لا هو ولا أولاده، فسيصرفها في شيء أنفع لهم. نعم، أما حذف خصم الديون واعتبارها من الزكاة هذا لا يصلح. إذا اقترض منك فقير اقترض منك وأنت عندك زكاة، لا، كيف تحسبها من ضمن الزكاة؟ أن إذا كنت قد قدرت كم الزكاة، مثلا أنا تاجر حسبت الزكاة، زكاة مالي 500,000، فجاءني شخص مسكين فقير فقال سلفني 50,000، أقول لك خذ هذه 50 مني وحسبتها من الزكاة، لا بأس، لكن قبل أن تحسب وتدري كم عليك من الزكاة قبل أن يأتي نهاية السنة، يأتيك مسكين في الشهر الثامن قبل أن يحول الحول سلفني 50 هذه 50، في الشهر التاسع يأتيك آخر سلفني 100 هذه 100، وبعد ذلك في آخر السنة تقول أنا قد دفعت 50 لفلان ومئة لفلان فأحسبها خصمها من الزكاة، لا، إنما إذا دفعتها له وقلت له هذه لك وهي من الزكاة، أو هذه لك ما أريد منك شيئا من أول الأمر. أما أن تعطيه دينا ثم ترجع بعد ذلك تقول إن رجعها رجعها وإن ما رجعها حسبناها من الزكاة، لا، ما يصلح. إذا بيت أن قلت له هذا من الزكاة، تعرف أنه ما سيأتيها. تعطيه تقول له هذه مني، قل له هذه مني، وأنت تحسبها بالزكاة بنيتك لا بأس، لكن تعطيه دينا ثم بعد ذلك إن رجعت رجعت، إن ما رجعت خصمناها من الزكاة، لا ما يصلح. طيب، ثم قال وقوله فتقسمها على فقراء، على فقرائنا، صدقة تدفع للفقير والمسكين ولمن ذكروا في سورة التوبة، لا تدفع للأغنياء. بعضهم يوزع الزكاة في أقربائه وإن كانوا ليسوا بفقراء، لا، وزعها على الفقراء، إن كان أقرباؤك فقراء فهم أولى صلة وصدقة، وإن لم يكونوا فقراء فانظر الفقراء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به. والشاهد أن هذا الرجل عرض الأشياء التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضها على رسول الله، أنت قلت للناس كذا، أنت أخبرتهم بكذا، قال نعم، فصار كأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها لذلك الرجل. فالقراءة والعرض على المحدث تكون مجازة. قال وأنا رسول من ورائي من قومي، واحد رسول لمن بعده رسول، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، فيقال السعدي ويقال البكري. قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذن يا محمد.